بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ونحن كما وعدنا أن نأخذ في هذه الأيام هذه الرسالة أو هذا الكتاب نقرأ فيه، الذي اسمه قيام الليل للحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كما ذكرنا لكم كتاب مختصر متوسط، إلا أن صاحبه جمع فيه الصحيح والضعيف وما هو دون ذلك، فإذا لخص واستخرج منه الصحيح مع التنبيه على بعض من تقد على المؤلف فسيكون في رسالة صغيرة مفيدة. وقد ألف في قيام الليل كثير، ومن أشهر الكتب التي طبعت وحققت وانتشرت كتاب محمد بن نصر المروزي قيام الليل. وقد اختصره المقريزي وهو مطبوع، وهكذا ذكر بعضهم قيام الليل أو التهجد وقيام الليل ابن أبي الدنيا، كتاب التهجد للجنيد، فضل قيام الليل للآجري المتهجدين لأبي الوليد يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث، كتاب التهجد لعبد الحق الأشبيلي، كتاب التهجد لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. وهناك رسائل للمعاصرين، منها قيام الليل للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، ولكنها مختصرة وأكثر موضوعها عن صلاة التراويح وعن عددها وكيفيتها. وهكذا له رسالة أخرى بعنوان صلاة التراويح، ورسالة صغيرة لشيخنا يحيى حفظه الله في قيام الليل. فرأينا أن هذا الكتاب كما سمعتم كتاب متوسط يقرأ ويعلق عليه ويستفاد منه، وخصوصا ومؤلفه رحمه الله ساقه بالأسانيد في أكثر ما ذكره. وقبل أن نبدأ في قراءة ما ذكره في هذه الرسالة أو في هذا الكتاب، نذكر بعض الأمور المهمة باختصار عن ابن الجوزي وعن كتابه وعن ما ذكر عنه رحمه الله. فابن الجوزي هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التميمي البكري البغدادي الحنبلي، وهو يعود نسبه إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وشهر بالبغدادي وهو علم من أعلامها عند أهل العلم. كان مولده في سنة 508 للهجرة، وقيل 9 وقيل 10، فهو متقدم على ابن القيم، على شيخ الإسلام، على النووي، على ابن كثير، على الذهب، هؤلاء كلهم بعده بكثير. وابن الجوزي رحمه الله تعالى اختلف أهل العلم في سبب تسميته، لماذا قيل له ابن الجوزي؟ فقال بعضهم كان بعض أجداده في واسط في داره جوزة، أي شجرة الجوز، وليس في واسط شجرة إلا هذا، فنسب بعض أجداده إليها. وقال بعضهم بل هو نسبة إلى فرضة من فرض البصرة يقال لها جوزة، والمراد بالفرضة هنا ما تكون من النهر التي سميها أهل مصر الترعة. وقيل نسبة إلى موضع يقال له فرضة الجوز، المهم نسبة هذه تدور حول شجرة الجوز، وهي نسبة لبعض أجداده فصار منسوبا إلى ذلك. وفي بعض الكتب والتراجم يقال له ابن الصفار، قد تجد أن بعضهم ينسب ابن الجوزي ويقول جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الصفار، وهذه النسبة قالوا هي لأن بعض أهله كانوا يعملون في تجارة النحاس فنسب إلى الصفر، أي نوع من أنواع النحاس. ابن الجوزي رحمه الله تعالى اشتهر بالإمامة كما قال هنا، تجد المؤلف أو المحقق يقول الإمام الحافظ ابن الجوزي، وقد اشتهر في كل العلوم، ولكنه بالتفسير والتاريخ أشهر، بالتفسير والتاريخ أشهر. وما سيأتي ذكره مما زل فيه ابن الجوزي قال أهل العلم لأنه لم يتخصص في العلم، بعض أهل العلم يتخصص في فن من الفنون فيبرز فيه فيكون إماما فيه، أما ابن الجوزي فإنه أخذ من العلوم كلها، وإنما كان قد اشتهر بالتفسير والتاريخ والسير، وله كتاب المنتظم، وله كتاب زاد المسير في التفسير، ولهذا وقعت له بعض الأغاليط في علم الحديث، مع أنه قد ألف فيه، بل ألف في العلل كتاب العلل المتناهية والموضوعات، ولكنه لم يكن من أهل العلل المتخصصين فيه، فتراه يستدل بالأحاديث الضعيفة بل شديدة الضعف ويذكرها في كتبه ولا يبين ضعفها، وله تآليف مفيدة، وفي بعضها انتقدت عليه في بعض الأحوال، ولكن ليس هناك أحد يسلم. فكتابه صيد الخاطر من أحسن الكتب، وانتقدت عليه بعض المواضع التي شطح فيها وغمز فيها بعض أهل العلم ومال فيها إلى بعض أقوال المعطلة أو الأشاعرة في باب الأسماء والصفات. وأما بالنسبة للوعظ فقد كان ابن الجوزي رحمه الله تعالى آية في الوعظ والتذكير، حتى قال الإمام الذهبي والإمام ابن كثير ما معناه لم يأتي أحد قبله مثله ولن يأتي أحد بعده مثله، أي في باب الوعظ، فكانت أقواله يعني مواعظه سجية لا يتكلف، وكان يحضر له عشرات الآلاف، بل إنهم ذكروا أنه يحضر في مجلسه ربما نحو 100,000 ليستمعوا مواعظه ونصائحه رحمه الله، كما نقل ذلك حفيده أو سبطه في ترجمة له أو في ضمن ترجمة أنه يحضر له نحو 100,000، بل ينقل عنه سبطه يقول اهتدى على يدي 100,000 وأسلم على يدي 20,000 بين نصراني ويهودي. فانظر إلى هذه الكرامة من الله عز وجل لهذا الإمام، ومع ذلك لم يسلم من الأخطاء، لكن الله وهبه في هذا الجانب في الوعظ والتذكير والإرشاد، ولهذا تجد كتبه التي هي في هذا الباب عجيبة التركيب حسنة السياق، إلا أنه ينقصها الاستشهاد بالأحاديث الصحيحة دائما، فإنه قد لا يستدل أو يستدل بالضعيف وأحيانا بالصحيح، مثل كتابه صيد الخاطر أو مثل كتابه المدهش، وهو كذا وهو كتاب مدهش إلا أن فيه ما فيه. أقواله أحيانا تراها كالحكم التي يتناقلها أهل العلم لقوة بلاغته رحمه الله، فقد سأله سائل كما ذكر سبطه وغيره، فقال له يا إمام أيهما أفضل أسبح أم أستغفر، فقال الثياب الوسخة أحوج إلى الصابون من البخور، الثياب الوسخة أحوج إلى الصابون من البخور، يعني الإنسان اعتريه الذنوب والمعاصي يحتاج إلى استغفار، يبدأ بالاستغفار. كما أن الثوب الوسخ لا ينفع معه البخور، يحتاج إلى غسل أولا وصابون. فقال الثياب الوسخة أحوج إلى الصابون من البخور. ومذهبه حنبلي، وكان يعظم الإمام أحمد رحمه الله، ولم يكن مقلدا لمن قرأ في كتبه، لم يكن متعصبا، بل إنه أحيانا يخالف المذهب، لكنه كان يعظم الإمام أحمد تعظيما شديدا. إلا أنه اضطرب في باب العقيدة، وخصوصا في باب الأسماء والصفات، فتارة يوافق أهل العلم من أهل السنة والسلف، وتارة يوافق الأشاعرة والمعطلة، وهذا غالب ما سار عليه، فتجده يرد على أهل السنة ويرميهم بالمجسمة والمشبهة، وتارة يرد على الأشاعرة كما في صيد الخاطر، ويتهمهم بأن عقولهم هي السبب في ضلالهم في باب العقيدة. ولكن السير العام في كتب ابن الجوزي على طريقة الأشاعرة، حتى في هذا الكتاب سيمر بنا بعض أقواله في تعطيل نزول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا. فرحمه الله زل في هذا الباب، لكنه لا يجحد خيره وعلمه وما أفاد به الأمة، ولا يسكت عن هذا الخطأ، ولكنه لا يقال ابن الجوزي مبتدع ضال كما تقول الحدادية، يقال زل في هذا الباب، زل وسار على طريقة الأشاعرة. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله أنه اضطرب، ليس كالأشاعر الأقحاح الذين ساروا على طريقة واحدة، لا، اضطرب، أحيانا ينكر عليهم وأحيانا يوافقهم، وله شطحات في الغمز في بعض من عاصره من أهل العلم، حتى في صيد الخاطر لما تكلم على باب الصفات ذكر ابن عبد البر وقال: وهناك رجل ينسب إلى العلم خلف البحار يقال له ابن عبد البر، ليس له من العلم شيء، أو نحو هذا، وتارة يقول وهو لا يفرق بين البر والشعير. لماذا؟ لأنه خالفه في مسألة إثبات الصفات لله عز وجل. فابن الجوزي رحمه الله تعالى كما سمعت يعني يستفاد من علومه الكثيرة ومواعظه النافعة الطيبة، له كتاب بستان الواعظين لكنه مليء بالقصص الضعيفة والأحاديث الموضوعة، فيستفاد من كتبه وينتبه لما زل به في باب عقيدته أو في بعض المواطن التي انتقد فيها رحمه الله. وهذا الكتاب جله أحاديث وفيه آثار، وكما سمعت في باب النزول زل قدمه، فينتبه لهذا. ونحن سنقرأ ما ذكره في هذه الرسالة ونلخص منها ما صح، وننبه على بعض المواطن حتى تخرج في رسالة صغيرة يستفاد منها. وهذا الكتاب كما سمعت لأول مرة يطبع، ولهذا لا يوجد في الشاملة إلا بهذه الطبعة، وهي طبعة محققة تحقيقا متوسطا، لكنها فاخرة في الطباعة والاهتمام بها، فهي طبعة طيبة لا بأس بها. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: متى ولد ابن الجوزي؟ عند من؟ متى ولد؟ 509 و508، يعني قيل 509 وقيل 508. ومتى توفي؟ ذكرنا لكم متى توفي؟ ما ذكرنا، لكن هو توفي في 597 للهجرة. طبعا هو امتحن في آخر حياته وسجن 5 سنوات بسبب أهل البدع، بسبب بعض الشيعة وبعض الأمراء الذين الوزراء الذين يعني أفتى بزجرهم أو كذا، فلما تمكنوا من السلطان أخذوه وضربوه وسجنوه وأهانوه، وبقي 5 سنوات في واسط في السجن يخدم نفسه ولا يجد حتى ماء يغتسل. ثم كان ولده قد اشتهر أيضا بالوعظ وبدأ يجتهد في العلم، حتى توصل إلى أم الخليفة فطلب منها أن تشفع له فشفع له فخرج من السجن، ثم بعد ذلك مات وكان هذا في آخر حياته. وقد ذكروا أبياتا جميلة يذكرون أن هذه الأبيات أنه أوصى بكتابتها على قبره عند موته، وكان شاعرا، كان شاعرا مجيدا. وهذه الأبيات يقول فيها: يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم يديه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. قالوا هذه يعني أوصى كما في ترجمته من كتاب سبطه أن تكتب على قبره رحمه الله. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تولى أولياءه بالحفظ والصون ورعى، فأعرضوا عن كل ما يشغل عنه ورعى، وانفردوا بخدمة مولاهم فأولاهم فضلا متسعا، أنسوا بمناجاته فخلع عليهم من مصافاته خلعا، فهو حبيب قلوبهم وإن تقطعت في مطلوبهم قطعا، ادرعوا جلباب الدجى فيا حسن مدرعا، كلما أعطشهم حر الشوق سقاهم مر التوق جرعا، فلو رأيتهم وقت نوم الهاجع بين الساجد والراكع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أحمده وأسأله أن يجعلني للصالحين متبعا، وأصلي على رسوله محمد ومن كان بصحبته منتفعا. وهذا السجع عند ابن الجوزي ليس متكلف، وإلا فإن أهل العلم يقولون إذا كان السجع فيه تكلف فإنه منهي عنه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: أسجع مثل سجع الكهان؟ لكن إن لم يكن متكلفا فلا بأس. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف يدي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل. وهكذا جاء في كلام أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، فإذا كان ليس فيه تكلف فلا بأس. وابن الجوزي كما ذكر في ترجمته لا يتكلف في خطاباته، فقد وهبه الله عز وجل يعني فصاحة وبلاغة لا نظير لها. قال: أما بعد، فإن الله عز وجل فضل بعض الآدميين على بعض، وهذا ظاهر في الأنبياء والأمم، وبعض الأماكن على بعض كالبلاد مع الحرم، وبعض الشهور على بعض كرمضان وذي الحجة، وبعض العشرات على بعض كالعشر الأول من ذي الحجة ومن المحرم والعشر الأخير من رمضان، وبعض الأيام على بعض كيوم عرفة وعاشورة ويومي العيد، وبعض الساعات على بعض كوقت صلاة الفجر والعصر ونصف الليل ووقت السحر، إلا أن جميع الأوقات المفضلة يشترك في حضورها الخلق سوى ساعات الليل، فإنه قد خص بها أفراد يراعونها، وجمهور الخلائق نيام غافلون، ثم يتفاوت قوام الليل في مقادير التعبد وفي مقادير ما ينالون من شرب المعاملة، والمراد بالشرب الحظ، وذوق حلاوة المناجاة والأنس بالمخدوم. وإني أحببت أن أجمع في فضل الليل وأحوال قوامه كتابا، وقد قسمته سبعة وعشرين بابا، والله الموفق والمرشد. وقوله قسمته 27 بابا، سيمر بنا كما ترى أن بعض الأبواب تسقط. لماذا تسقط؟ لأنه ذكر تحتها أحاديث ضعيفة، فهذه تسقط، فإن وجدنا ما ينوب ما ذكر، وإلا تسقط من هذا العدد. هذا الأبواب يذكر فيها حديث أو حديثين وهما ضعيفان. قال: ذكر تراجم الأبواب: الباب الأول في الأمر بقيام الليل، الباب الثاني في فضل قيام الليل ومدح قوامه والمباهاة بهم وذكر ثوابهم، الباب الثالث في أن في الليل ساعة يجاب فيها الدعاء، الباب الرابع في ذكر ما يصنع من أراد قيام الليل. الباب الخامس في فضل إحياء ما بين العشاءين. الباب السادس في فضل تأخير العشاء. الباب السابع في فضل 4 ركعات بعد العشاء. الباب الثامن في فضل من صلى العشاء والفجر في جماعة. الباب التاسع فيما يقوله من انتبه من نومه قبل صلاة الليل. الباب العاشر في إيقاظ أحد الزوجين الآخر. الباب الحادي عشر في ذكر من نبه في نومه لقيام الليل. الباب الثاني عشر في ذكر من كان يقوم ثلث الليل. الباب الثالث عشر في فضل نصف الليل الآخر ومن كان يقومه. الباب الرابع عشر في ذكر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. الباب الخامس عشر في ذكر النزول إلى السماء الدنيا. الباب السادس عشر في ذكر السحر ومن كان يقومه. الباب السابع عشر في ذكر من كان يقوم كل الليل. الباب الثامن عشر في ذكر من كان يقوم الليل بآية. الباب التاسع عشر في الثواب بمقدار القراءة بالليل. الباب العشرون في ذكر من كان يقوم بقيامه عمار داره. الباب الحادي والعشرون في ذكر ثواب من يدعو لإخوانه بالليل. الباب الثاني والعشرون في ذكر من نوى قيام الليل فغلبته عيناه. الباب الثالث والعشرون في أمر من غلبه النوم وهو يصلي أن ينام. الباب الرابع والعشرون في ذكر ما يصنع من فاته ورده من الليل. الباب الخامس والعشرون في ذم من لا يقوم الليل. الباب السادس والعشرون في نهي من كان يقوم الليل ثم ترك ذلك. الباب السابع والعشرون في ذكر ما يمنع من قيام الليل. هذا سرد للأبواب وسيذكرها بابا بابا.